وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله إلا فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن وجرى على عادته في ذكر الكنية والكنى من ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم لأنه يأتي في بعض الأسانيد الكنية مقتصر عليها عن أبي عبد الرحمن مثلا فإذا عرفت أن كنية ابن مسعود هذه أو كنية ابن عمر أو كنية ابن عباس أو كنية فلان أو علان سهل عليك تمييز المهمل. والعلماء ألفوا في الكنى كتب كثيرة لابن عبد البر كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين بالكنى في 3 مجلدات هناك كتب أخرى كنى والأسماء للطلابي غيرهم مقصود أن هذا محل عناية لأهل العلم وعلى طالب العلم أن يعنى به ويهتم به لأن هذه الكنى قد تأتي من غير ذكر للاسم فإذا جاء الخبر عن أبي عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت إذا كنت تعرف من الصحابة من كني بأبي عبد الرحمن ضاق الأمر عليك جدا يعني تبحث بين هل هو من حديث ابن عمر أو حديث ابن مسعود وقد تأتي هذه الكنية في أثناء الإسناد الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإذا عرفت من يسمى بهذه من يكنى بهذه الكنية لا شك أنه يسهل عليك الأمر لأن البحث يكون متردد بين أشخاص معدودين ومن الرواة من اشتهر بكنيته حتى ضاع اسمه الآن الخلاف في اسم أبي هريرة على أكثر من 30 قولا سببه شهرته بالكنية وقد تكون الشهرة بالاسم حتى تضيع الكنية قتادة مثلا اختلف في كنيته لكن المرجح أنه كنيته أبو الخطاب نعم أبو الخطاب من الرواة من ضاع اسمه ولا يعرف لشهرته بالكنية حتى قال بعض المترجمين أن اسمه كنيته أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه كنيته على ما قال ويختلفون عاد بما قيل في اسمه فمعرفة الكنى من الأهمية بمكان لطالب العلم وأهل العلم ما قصروا إذا ترجموا ذكروا الخلاف في الكنية وإذا كان من المشهورين بالكنى ذكروا الخلاف في الاسم ما تركوا شيء وألفوا كتب خاصة في الكنى وفي الألقاب عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد توفي في خلافة عثمان 32 ومن كبار الصحابة من جلتهم وجاء في من أراد أن يقرأ أو من أحب أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد لأنه وجد من بعض الظلمة من كان يضرب من يقرأ بقراءة ابن أم عبد وقال كلاما قبيحا، وقال وددت أن أحك قراءة ابن مسعود ولو بضلع خنزير. هذه محادة، نسأل الله العافية، مجاوزة في الظلم والطغيان. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يحث ويثني على قراءة ابن مسعود وهذا يقول ما يقول. قراءاته التي جعلها أهل العلم من باب التفسير ليست من باب القراءة، هذه يعمل بها على الخلاف بين أهل العلم، هل تعامل معاملة القراءة أو معاملة الخبر، فيحتج بها وإن لم تثبت قراءة، أو يقال أنها قراءة لكن ليست بمتواترة فيحكم عليها بالشذوذ ولا يعمل بها مطلقا. المقصود أن الكلام في هذه المسألة معروف، وابن مسعود من الدين بمكان، وجاء في فضائله ومناقبه ما جاء، وهو أيضا محل عناية من الخلفاء بدءا من بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي الصحيح أن عثمان قال ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ العرض كان عمره 70. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأقول في هذا العرض منقبة للطرفين، منقبة للعارض ومنقبة للمعروض عليه. العارض ما تردد في كون هذا كبير سن، إنما اشترى دينه، اشترى الإرث الذي في صدره. والمعروض عليه ما قال فرصة، ما عمره 70 سنة لو يخطب من الناس كلهم ما زوجوه هذه فرصة العمر، لا. فالطرفان كلاهما يدرك حقائق الأمور، والله المستعان. يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا بالجمع يقولها من يروي بطريق السماع من لفظ الشيخ مع غيره، ولو كان منفردا لقال حدثني أو سمعته، إذا كان معه غيره قال حدثنا. وإذا شك هل معه غيره أو ليس معه غيره، منهم من يقول حدثني لأنه هو المتيقن ومن عداه مشكوك فيه، ومنهم من يقول حدثنا لأن حدثني أقوى عند أهل العلم من حدثنا، لأن حدثني تدل على أنه مقصود بالتحديث، الكلام موجه إليه. وعلى كل حال هذا بصدد الصحابي رضوان الله عليه، لا يفرق بين، لا فرق بين يقول حدثني أو حدثنا أو سمعته، ما في فرق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في جميع ما يأتي به، سواء كان فيما ينقله عن الله جل وعلا من القرآن أو ما ينطق به على أنه سنة من كلامه عليه الصلاة والسلام وأصله من الله جل وعلا، فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصادق، وأبو بكر لقب بالصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لم يشهده، يعني مبالغة في التصديق. صادق المصدوق الذي صدقه الله جل وعلا وصدقه من سمعه من أهل الإيمان، الصادق المصدوق. الصحابي حينما يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، ما الفائدة من قوله وهو الصادق المصدوق؟ نعم، تأكيد الخبر، وهذا الخبر وإن تضمن ما تضمن ما يخفى مما يخفى على البشر إلا أنه عليه الصلاة والسلام صادق فيه. وفي وقتهم لا يوجد أجهزة تكشف ما في البطن، لا يتلقى مثل هذا إلا من الوحي، يمكن يتنبأ أحد يكون أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر، فهو صادق مصدوق فيما أدركناه وفيما لم ندركه، وصادق على كل حال ومصدق في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. إن أحدكم يعني من بني آدم سواء ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه من ماء الرجل وماء المرأة، يجتمع نطفة مدة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة مثل الحشرة الصغيرة التي توجد في الماء أحيانا ثم يكون مضغة مثل ذلك، بقدر ما يمضغه الإنسان من الطعام 40 ثم 40 ثم 40، المجموع 120 يوم، 120 يوما. بعد 120 يوم 4 أشهر يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك، يعني بعد تمام 4 أشهر يرسل إليه الملك. قبل 4 أشهر هو في عالم الغيب لم يطلع عليه أحد، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم ذكر آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. الآن في الآية هل فيها حصر بمعنى أن غيره لا يعلم؟ نعم، الأسلوب ليس فيه حصر، وإن كان اقترانها مع بقية الأمور يدل على أنه لا يعلمها إلا الله، لكن الحصر في الحديث في 5 لا يعلمهن إلا الله. قد يقول قائل الآن الأطباء بأجهزتهم يعرفون ما في الأرحام. أولا، معرفة الأطباء ليست دقيقة وليست محققة، فكثيرا ما يكون ذكر ثم يظهر أنثى والعكس. الأمر الثاني أنه بعد اطلاع الملك عليه وإرسال الملك إليه خرج عن دائرة الغيب، لا مانع أن يطلع عليه الأطباء، أما في مرحلة الغيظ التي هي 4 أشهر هذه لا يمكن أن يطلع عليه. والإخبار عن الحمل في هذه المرحلة لا شك أنه ضرب من ادعاء علم الغيب ومحاولة لكشف ما ستر عن المخلوق. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح إذا تم 4 أشهر، ولذا جعلت عدة الوفاة 4 أشهر وإيش؟ وعشر، 10 ليالي، هذه 10 لأن نفخ الروح ينتج عنه الحركة، قد تكون الحركة ضعيفة في أول يوم وثاني يوم لا يحس بها، لكن إذا تمت 10 ليالي لابد أن يحس بها، وحينئذ نعرف أن هناك حمل. وإذا لم يوجد حمل في هذه المدة فهذه دلالة على براءة الرحم. 4 أشهر وعشر إذا نفخ فيه الروح ترتبت عليه أحكامه، ترتبت عليه أحكامه، فإذا سقط بعد نفخ الروح فإنه حينئذ يغسل كفن يصلى عليه ويدفن، وقبل ذلك لا تترتب عليه أحكام. أحكام الأم تبدأ من التخليق إذا تبين فيه خلق الإنسان، إذا تبين فيه خلق الإنسان مخلقة وغير مخلقة. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، رزقه المكتوب له المقدر له من ولادته إلى وفاته، وهو رزق سواء كان من طريق حلال أو من طريق حرام، هو رزق، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن كسب الحرام ليس برزق. فعلى هذا لو أن السراق سرقوا طفلا وعاشوه من السرقات إلى أن مات، هذا ما استوفى من رزقه شيء عند المعتزلة، لأن رزقه حرام ليس برزق، وعند أهل السنة هو رزق سواء كان حلالا أو حراما، هذا المكتوب له، والآثار المترتبة على الحلال والحرام هذه أمور أخرى بكتب رزقه. الآن رزقه مكتوب وعليه أن يبذل السبب لتحصيل هذا الرزق. قد يقول قائل ما دام الرزق مكتوب لماذا أتعب؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تاخذ خماصا نعم وتروح بطانا. ما قال كما يرزق الطير تجلس في عشها ويأتيها رزقها، لا، تبذل السبب. فالمخلوق المسلم مطالب ببذل السبب، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وليس في هذا معارضة للكتابة، الكتابة الرزق أنت مكتوب عليك أن تسعى ومكتوب عليك أن مكتوب لك أن ترزق، رزقك محدود لن يفوتك شيء منه، لن تموت حتى تستكمل هذا الرزق، لكن مع ذلك ابذل السبب بكتب رزقه وأجله، أجل محدد لا يزيد ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، محدد فلان رزقه كذا وأجله كذا، 60 70 سنة 50 30 100 مكتوب مفروغ منه. قد يقول قائل ما دام أجلي مكتوب ولن أموت قبل يومي كما يقول الناس، صحيح لن يموت قبل يومه، لماذا لا يغامر ويلقي بنفسه إلى مواضع الهلكة ما دام الأجل مكتوب؟ كان لمئة سنة ما هم ميتوا قبل 100 سنة، ولو دخل تحت سيارة ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ يمكن مثل الرزق، ما دام محدد والله أنا أجلس بالفراش لين يجي المكتوب، يقول هذا ليس بصحيح، أنت مأمور بالسعي مأمور بالسبب، والسماء لا تمطر ذهب ولا فضة، والمسبب مرتب على السبب، وأيضا الأجل مكتوب، وحرام عليك أن تلقي بنفسك إلى التهلكة لأن نفسك لا تملكها أنت، فعليك أن تبذل أسباب الوقاية وتدفع أسباب التلف، لأن هذه النفس أنت مؤتمن عليها، ولن يتغير عما في علم الله شيء سواء فعلت ولم تفعل، لن يتغير شيء، لكنك أنت مأمور أمر تكليف أن تبذل السبب، وإن كان السبب في أصله حكم وضعي، أمرك به تكليف ووقوعه منك حكم وضعي، عشان ما نخلط بين الأمور. بكتب رزقه وأجله، دام مكتوب له 60 أو 70 سنة، ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه؟ قد يقول ما الداعي إلى هذه الصلة وأنا مكتوب لي 60 سنة أو 70، لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هي أنفاس محدودة، أنفاس محدودة لا تزيد ولا تنقص. من بعض العامة قيل له أنفاس محدودة قال سهل، بدل ما أنفس متتابع أكتم، يعني لا أسرع بالنفس لئلا تنتهي هذه الأنفاس. فقال له أحد الحاضرين اذهب إلى العناية المركزة تشوف اللي يكملون الأنفاس بسرعة، سواء تنفست تنفس طبيعي أو أسرعت أو كتمت لا تزيد ولا تنقص. بعض الناس يتصور هذه الأمور بمقدوره أن يتصرف فيها، أبدا ما له، لا يستطيع أن يتصرف، يعني ما يلاحظ في ما مواضع العنايات المركزة والإنعاش وناس يتنفسون بسرعة نعم لإكمال هذه الأنفاس. فالإنسان إذا كتم على حد زعمه أنه بدل ما ينفس في الدقيقة 10 أنفاس خليه ينفس 5 علشان تطول مدته، لا لا لا، ما باليد شيء، ما باليد أدنى شيء، وأجله. طيب إذا وصل رحمه زاد من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره وفي أجله فليصل رحمه. يقول عمري مكتوب وأنا في بطن أمي، كيف يعني أصل ما أصل؟ ليش الدخل؟ ولذا اختلف أهل العلم في المراد بالزيادة وتأخير الأجل، فمنهم من يرى أنها زيادة حقيقية، يعني يكتب له أجل من خلال ما يطلع عليه الملك، يقال اكتب له 60 سنة، وفي علم الله جل وعلا أنه يصل رحمه ويزاد من أجل ذلك 10 سنوات. فالذي في علم الله جل وعلا لا يتغير، إنما يتغير ما في علم الملك، وهذا ما فيه شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومنهم من يقول أن الزيادة ليست في عدد السنين ولا في عدد الأيام ولا في عدد الأنفاس، هذه لا تتغير، لكن البركة الزيادة معنوية ليست حسية، فيكون عمر فلان من الناس 40 سنة ويصل رحمه، وشخص عاق وقاطع ويعيش 100 سنة، هل في هذا خلف مع هذه الأخبار؟ لا، لكن شوف ال40 سنة هذه ماذا يصنع بها، وانظر إلى 100 سنة ما أثرها على صاحبه، تجد يعيش 100 سنة وكأنه دخل من باب وخرج من باب، لا يذكر بشيء البتة، فضلا عن كونه يذكر بما يذم به. ويعيش عمر ابن عبد العزيز 40 سنة وذكره الطيب إلى قيام الساعة، ويعيش كثير من علماء المسلمين 40 بل 30 و50، وتجد أثره وذكره إلى أخذ إلى والنفع المتعدي، الأمة بكاملة تنتفع من علمه ويتخرجون على كتبه وهم عاش إلى 30 سنة أو 40 سنة. لا شك أن هذه الزيادة المعنوية أنفع للواصل من الزيادة الحسية، لأن العمر هو عبارة عن هذه الأيام، فماذا عما يوضع في هذه الأيام التي هي في الحقيقة خزائن يودع فيها الإنسان ما شاء مما يسوء أو مما يسر؟ افترض أن شخص عاش 100 سنة وبعدين سبت الأحد الاثنين سبت الأحد الاثنين صيف شتاء صيف شتاء وبعدين انتهى لا شيء. فالعبرة بمن يستغل هذه الأيام. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما يفيد هذا، ما ينفع. لو عمروا عمر نوح ما يفيد. العبرة بما يودع في هذه الخزائن، العبرة بما يودع في هذه الخزائن، فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأوقات وهذه الأنفاس التي هي في الحقيقة عبارة عن عمره ونفسه، والله المستعان، وأجله وعمله، يكتب عمله، فقد يكون العمل الذي كتب صالح وقد يكون سيئا، قد يكون موصلا إلى مرضات الله وجناته، قد يكون موصلا إلى سخطه ونيرانه، وقد يعترض المعترض ويقول أنا ما دام مكتوب علي العمل وأنا في بطن أمي فكيف أؤاخذ عليه؟ هذا هو قول القدرية النفاة، لأنه إن واخذه وقد كتب عليه هذا ظالم، يكون ظالما له، وما ربك بظلام العبيد إذا لا يؤاخذ عليه. نقول يؤاخذ عليه لأن الله جل وعلا ركب فيه حرية الاختيار وهداه النجدين ودله على ما ينفعه وما يضره ووضح له وبين له الطريق، ومع ذلك اختار ما يضره، اختار ما يضر وترك ما ينفع، لأنه لا يوجد ما يمنع من سلوك ما ينفع، لأن هذه الكتابة أمور غيبية، أمور غيبية، أنت ما تدري وش كتب لك، لكن عليك أن تبذل ما تعرف وما تستطيع. المطيع لماذا لم يقل مثل العاصي أنا مكتوب علي وليش أعمل؟ إلا أن هذا اختار ما ينفع وذاك اختار ما يضر. وفي النهاية تكون النتائج على ما كتبه الله جل وعلا وقدره، ولم يجبر المخلوق على فعل ما يضره. يعني لو أن إنسانا أحضر سكينا فقطع أصبعه قال هذا مكتوب علي مجبر على هذا، لو يأتي أحد ليقطع ليجرح أصبعك فرضت منه فبذلت جميع الأسباب ما قلت والله هذا مكتوب علي. فهذه مثلها سواء بسواء، فأبذل الأسباب وسل ربك التثبيت وتوفق بإذن الله تعالى، وعملي وشقي أو سعيد النتيجة. يعني لو دخل مدرس على قاعة درس في أي مرحلة من المراحل وقال أنا قررت أن الجهة اليمنى أن هؤلاء ناجحون وهؤلاء راسبون، نقول هذا المدرس ظالم ولا غير ظالم؟ نعم ظالم بلا شك. لماذا؟ لأنه لا يعرف العواقب. الله جل وعلا كتب هؤلاء لأهل الجنة وهؤلاء لأهل النار، هؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء. هل نقول إنه مثل المدرس الظالم؟ لا، الله جل وعلا يعرف ما هم عاملون، العمل الذي يعملونه يعرفه، فالنتيجة معروفة سلفا. هم مثل المخلوق الذي لا يعرف ما في غد. فأن هذه شقي أو سعيد النتيجة للعمل، نتيجة العمل الذي يعلمه، لكن باعتبار أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون فإنه يعرف النتائج. وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف من غير استحلاف، ويحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، وفي هذا جواز القسم بالله جل وعلا على الأمور المهمة لئلا يجعل الله عرضة للأيمان، فيقتصر على الأمور المهمة. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة، عاش من تكليفه إلى أن بلغ 90 سنة صوام قوام متصدق محسن يكف شره عن الناس ويسدي خيره إليهم، ليعمل بعمل أهل الجنة، مؤدل للفرائض مجتنب للمنهيات 90 سنة 100 سنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ما بقي إلا أن تقبض روحه. فيسبق عليه الكتاب، لأنه كتب عليه شقي، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وهذا يشمل المخالفة الكبرى بالردة والشرك وما دونها بالمعاصي والبدع، يعمل بعمل أهل النار فيدخل. قد يقول قائل هذا شخص عامل 100 سنة 90 سنة كلها طاعات ثم في النهاية يختم له بالشقاوة، وفي المقابل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 70 80 90 سنة سكير عربيد شرير تارك للواجبات مرتكب منتهك للمحرمات يعمل بعمل أهل النار طيلة عمره، هذه المدة الطويلة حتى ما يكون بينه وبين النار إلا قدر ذراع. فيسبق عليه الكتاب لأنه كتب سعيد فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. قد يقول هذا ما فيه انصاف ولا فيه عدل، ولذا جاءت الرواية الأخرى وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. إذا كان عمله الظاهر عمل أهل الجنة وفي نفسه دخيلة وطوية ينطوي عليها قلبه هذه تخونه في آخر الوقت، والعكس قد يعمل العمل الصالح وإن كان يسيرا في عينه وفي عين غيره ثم يدخل به الجنة. امرأة بغي دخلت الجنة في كلب، وامرأة دخلت النار في هرة، أعمال يسيرة لكنها عند الله جل وعلا عظيمة، لأنه احتف بها ما احتف من تعظيم الله جل وعلا أو الاستهانة بأمره وأذى المخلوقات. مثل هذا سبب من أسباب دخول الجنة وذاك سبب من أسباب دخول النار. الحديث المقيد: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. حديث ابن مسعود هذا مخيف، مخيف. الإنسان لا يأمن ولا يضمن، ولو عاش طول عمري ولو اتفقت ألسنة الناس على مدحه طيلة عمر فلان وفلان، فلان يفعل كذا فلان، لا، هذا الحديث مخيف. سوء العاقبة كان السلف يخافون ويلهجون بحسن الخاتم. طيب، خفي عليهم حديث فيما يبدو للناس، ما خفي عليهم، قيدوا المطلق بالمقيد ولا ما قيدوا؟ ما قيدوا، لأن الخوف من سوء العاقبة يجب أن يستصحبه كل أحد، واللهج بالدعاء بحسن الخاتمة يبقي أن يكون ديدا كل مسلم. وكان سلف الأمة على وجل عظيم من سوء الخاتمة، وما قالوا والله الرسول يقول فيما يبدو للناس وحنا لا، ما حنا ليس هذا وصفا لنا، حنا نعمل من قلب وإخلاص، لا، التزكية للنفس. هو ما يدريك أن يزل بك القدم في آخر لحظة، ما تدري بما يقدم لك. فسلف هذه الأمة فيما يؤثر عنهم من نصوص كثيرة لم يقولوا بتقييد المطلق هنا، ما قالوا بتقييد المطلق، بل صاروا على وجل عظيم وخوف شديد من سوء العاقبة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا سيما من عنده شيء من العلم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيسأل الله الثبات في كل لحظة من لحظاته، يسأل الله جل وعلا أن يحسن له خاتمة وأن يستعمله فيما يرضيه، ولا يعتمد على مثل الرواية المقيدة ويزكي نفسه يقول أنا أعمل مخلص وأظاهر مثل باطني. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذا اغترار وإعجاب بالنفس، إعجاب بالنفس والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه بسيله العريض. فالإنسان مع الإحسان عليه أن يخاف، وهذه حال السلف. وابن أبي مليكة يقول: أدركت 30، يعني من الصحابة، كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما يقول أنا صحابي، ما يقول أنا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنا مضمون، لا، حتى البدري منهم ما يقول هذا الكلام. أدركت 30 كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالسعيد من جمع بين حسن العمل وإساءة الظن بنفسه وإحسان الظن بربه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، تقول عائشة: هم الذين يزنون، هم الذين يشربون، هم الذين يسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون أن لا تقبل منهم عباداتهم. فعلى الإنسان أن يكون خائفا وجلا، ما يدريه الإنسان، يطمئن أنه يرتاح إلى هذا العمل ثم يتحقق فيه يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. واحد يعلم الناس الخير وعند النهوين مع النبيين والصديقين، وفي النهاية يكون في نفسه ليقال، فيكون من أول من تسعر بهم النار، لأن الميزان دقيق، يعني هفوة يسيرة في القصد في الإخلاص يزلمته. والله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دلالة على أنه أعلم العبادلة الأربعة، وكذلك في إدخال عمر له مع أهل بدر؟ لا شك أن لابن عباس منزلة عظيمة بين الصحابة في العلم والعمل، واستجابني الله جل وعلا دعوة نبيه بتعليمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، فقهه في الدين، اللهم علمه الحكمة، دعوات استجيبت وظهرت آثارها في حياة ابن عباس التي طالت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عاش بعده ما يقرب من 60 سنة يبلغ الدين، يبلغ ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرح للناس ويفسر لهم كلام رب العالمين ويفتيهم ويبين لهم الحلال والحرام، فأثر الدعوة ظاهر. لكن قد يكون أعلم العبادلة من جهة، وغيره أعلم من جهة، وغيره أعلم من جهة. المقصود أن التفضيل لا من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق، التفضيل من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق. عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس وهو صغير السن مع الأشياخ مع الكبار من الصحابة مع أهل بدر، فوجد الصحابة في أنفسهم أن لهم أولاد، لهم أولاد في سن ابن عباس، لماذا لا يدخلهم معهم؟ فأراد أن يبين فضل ابن عباس، فطرح سؤال عن معنى إذا جاء نصر الله وفتح، ففسرها كل واحد بما يظهر من معناها. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. يعني إذا وجدت هذه الغاية فسبح أكثر من التسبيح والاستغفار، لأن المسألة قربت والرحيل أزف، فهو نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: أنا والله ما أفهم إلا كما يفهم هذا ابن عباس. يقول: إذا دخلت المسجد وأردت أن أشرب قبل تحية المسجد، فهل أشرب وأنا واقف أم أجلس وأشرب ثم أصلي؟ أولا، الشرب قائما جاء النهي عنه والتشديد في أمره، جاء من شرب قائما فليقع، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم، وشرب من شن معلق وهو قائم، فدل على أن النهي إما منسوخ كما يقول بعض أهل العلم، أو يكون مصروفا من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. وحينئذ لو شرب قائما أو أدى الركعتين ثم شرب أو لا. يقول: امرأة وجب عليها حج ولكن لم يأذن لها زوجها، فهل تمضي في حج فرضيتها؟ نعم، عليها أن تمضي، لكن لا يلزمها أن يحج معها، إذا وجدت محرم غيره تمضي في فرضيتها ولا تلتفت إلى نهيه. يقول: كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم والعبادة والدعوة، خصوصا في زمن كثرت فيه الحاجة للدعوة، بين كثير من طلبة العلم زهدوا في الدعوة ونشط الباطل في الدعوة إلى باطلهم؟ على كل حال، الأصل العلم، العلم ثم عليه أن يبلغ ما تعلم، وعليه أن يأمر بما يعرفه من معروف وينهى عما يعرفه من منكر بالأساليب المجدية المحققة للمصلحة التي لا تترتب عليها مفسدة، وعليه أن يجمع ويضرب من أبواب الخير بسهم في كل مجال. عليه أن يتعلم، يحضر الدروس ويقرأ في بيته ويحضر للدروس، وعليه أن يؤدي الصلوات مع الجماعة، وعليه أن يأتي بالرواتب، وعليه أن يجعل له نصيب من قراءة القرآن والأذكار، ويصلي على الأموات ويزور المرضى ويزور القبور ويعين الملهوف ويصل الرحم. عليه أن يضرب من هذه الأبواب بسهم وافر، والعمر يستوعب، العمر يستوعب، العمر فيه بركة لما أراد أن يستغله. يقول: ما هي المتون التي يجب على طالب العلم حفظها؟ ميمية الحكم أين هي؟ هل هي مطبوعة وفيها وفيما هي؟ أما بالنسبة لما يجب على طالب العلم حفظه، فعليه أن يعنى بحفظ كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما يعين على فهم الوحيين من الفنون المعروفة عند أهل العلم التي فيها رتبت الكتب على طبقات المتعلمين، المبتدئين، المتوسطين، المنتهين، وهكذا، على الجادة المعروفة عند أهل العلم، ويأخذ العلم عن أهله الثقات، لأن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ميمية الحكم في الوصايا والأداب العلمية مطبوعة ضمن المجموع، في شيء اسمه مجموع للشيخ حافظ الحكم، فيه مجموعة متون، فيه السبل السوية، وفيه الأسئلة والأجوبة في العقيدة، وفيه أيضا القصيدة الميمية، وفيه أيضا اللؤلؤ المكنون، وفيه نظم أصول الفقه مجموع للشيخ حافظ. طبع أول ما طبع في حياة المؤلف على نفقة الملك سعود في مطابع الحكومة، ثم طبع مرارا. بعض العلماء يقول أن قول السماء لا تمطر ذهب ولا فضة لا يصح رواية عن عمر ولا رواية من حيث أن قدرة الله عز وجل شاملة ومشيئة، هذا هو الأصل. الأصل السنة الكونية جرت بهذا أنها لا تمطر ذهب ولا فضة. كون هذه السنة تخرق مثلا لداود عليه السلام فإذا نزل عليه جراد من ذهب، هذا ما في إشكال، هذا خرق للسنة الإلهية. أما السنة الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل معروفة، السماء لا تمطر ذهب ولا، كلام صحيح. القدرة الإلهية صالحة لكل شيء. يعني الذي أوجد الأكل عند مريم وأوجده أيضا كرامة لبعض أوليائه، ما في ما يمنع، لكن مع ذلك تبقى السنن الإلهية هي الأصل. والله ما تقول اجلس في المحراب من أجل أن يأتيك رزقك وأنت جالس، الله قادر على ذلك. نعم الله قادر على ذلك، لكن هل عاقل من يجلس في بيته ويقول أن الطعام بيجي في النهاية يموت من الجوع؟ لا لا. وإذا ادعى ذلك فهو اغترار وتزكية لنفسه أنه ممن يستحق هذه الكرامة. فالكلام من حيث هو في الجملة في السنة المضطردة الإلهية كلام صحيح، السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. من حيث إن قدرة الله عز وجل شاملة ومشيئته نافذة ولا يتعظمه شيء أعطاه لعبده وقد يرزق عبده من حيث لا يحتسب، كل هذا كلام صحيح، لكن ما فيه معارضة ولا مناقضة للسنة الإلهية. يقول: هل ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين أنهم كانوا يجيزون الاستمناء وبعضهم كان يفعل ذلك، وماذا ننصح من لا يستطيع أن يتخلص من ذلك؟ أولا آية المؤمن سورة المؤمنون والمعارج فيها دلالة ظاهرة فيما استدل به أهل العلم على تحريم الاستمناء، وحديث من لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو وجه أيضا استدل به أهل العلم على التحريم. ويذكر عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يأمرون به في المغازي، يعني خشية من الوقوع في المحرم، لأن المغازي التحام بين مسلمين وكفار، وقد تعرض الإنسان لفتنة فيحتاج إلى شيء من ذلك. ولا شك أن ارتكاب أخف الضررين هذا إن صح، لأنه نقل ولا أدري عن صحته، هذا نقل ولا أدري عن صحته، على كل حال إن صح فباب ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع. فلو أن شابا أو شابة رأى ما يثير شهوته ولم يستطع التغافل عنها، مع أنه يحرم عليه أن يعرض نفسه لمثل هذه الفتن، ما استطاع أن يسكن هذه الشهوة إلا باستخراج المني بهذه الطريقة، فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعا، ولا يعني أنه مباح، يعني إذا استعمله فمع التأثم، ويرجى أن يعفو الله عنه لأنه دفع بذلك ما هو أعظم. يقول: انتشر في هذا الزمان الاجتماع للعزاء، تكلف لهذا الاجتماع بالسجاد والإنارة والجلوس من قبل المعزين، شرب القهوة وتحديد الوقت بثلاث ليال فقط. السؤال: أليس هذا الأمر مخالف السنة؟ الصحابي يقول: كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام، الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، يعني إذا اجتمع الأمران فهو نياحة، فالعلة مركبة من أمرين لا تتحقق إلا باجتماعهما. ومن اجتمع من ذوي الميت من أجل بنية التخفيف على المعزين، يعني افترضنا في بلد كبير مثل الرياض واحد من الأولاد بالشفا والثاني بالعليا والثالث بالنظيم والرابع بالدخل المحدود، لا شك أنهم عليهم مشقة عظيمة من هذه المشاوير الطويلة. لو اجتمعوا في بيت أحدهم فمشايخنا يفتون بجوازه على أن لا يصنع الطعام. كونهم يصنع لهم الطعام لا يصنعون الطعام وإنما يصنع لهم، فالأصل في ذلك اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. يقول: بماذا يدعى الخلائق يوم القيامة؟ بأسماء آبائهم أو بأمهاتهم؟ هم يدعون بالأسماء التي عرفوا بها في الدنيا، والمسلم يدعى بأحب الأسماء إليه، يدعى بأحب الأسماء إليه، والأصل أن يدعى بما عرف به واشتهر به. ويدعون أيضا بأئمتهم، ونادى كل أناس بإمامهم. ومن قال إن الإمام جمع أم هذا ليس بصحيح، إنما يدعون بالأئمة. وليس المراد بالأئمة الذين يدعى لهم العصمة ويصرف لهم أنواع العبادة التي لا تصرف إلا الله جل وعلا، لا، إنما كل إنسان يتبع إمامه، يتبع إمامه إن كان على حق أو على باطل. من قال إن الناس يدعون بأمهاتهم دون آبائهم؟ استدل بالآية، والإمام معروف ليس المراد به الأم. يستدلون أو يوجهون هذا القول بإظهار تكريم عيسى بن مريم ما يدعى بأمه، وأيضا الستر على أولاد الزنا ليس لهم آباء، وكل هذا في مقابل النصوص لا يقوى، ولا يقوى على معارضة النصوص. فالأصل أن يدعى الإنسان لأبيه، يدعوهم لآبائهم. يقول: ذكرت في الدرس الأول حديث: لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، أو كما قال عليه السلام، قلتم أنه يعمل هذا النهي على إذا كان للتنقص من المفضول عليه، فما الحامل على هذا؟ لماذا لا يكون النهي على الحقيقة عدم المفاضلة مطلقا؟ التفضيل جاء في النص القطعي في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أنا سيد ولد آدم، هذا مو بتفضيل، هو أفضل الخلق أجمعين على الإطلاق وبالإجماع، لماذا نحمل على حقيقته؟ على كل حال هذا كلام ليس بصحيح، التفضيل موجود منصوص عليه في النصوص القطعية، ولكن إذا تضمن التفضيل تنقص فإنه كف عنه، لا تفضلوا بين الأنبياء. يقول: هل استدبار الكعبة جهلا في طواف الوداع أو طواف الوداع يؤثر في صحة الطواف أم لا، مع أنه قد مر بي 6 أشهر من الحج؟ لعله يقصد طواف الإفاضة، لأنه قال طواف الوداع أو طواف الوداع، كان يقصد طواف الإفاضة أو طواف الوداع. على كل حال إذا كان الطواف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لا بد من إعادته ولو مر عليك 6 أشهر. كيف يتخلص طالب العلم من كثرة النوم؟ عليه أن يعالج، أولا يعالج نفسه بنفسه، تنشط، يستعمل ما يعينه من وضوء، من غسل لوجهه، يغسل النوم من وجهه، ويشرب من المنبهات ما يعينه على الاستيقاظ، المنبهات المباحة مثل القهوة والشاي ما أشبه ذلك، إن لم يستطع يعرض نفسه على الأطباء. وهذا يسأل عن بعض الكتب وطبعاتها، وهذه بينت في أكثر من مناسبة، ولها مناسباتها في الأشرطة وغيرها، ذكر بعضها في بعض المواقع، فلا داعي لهذا. يقول: نتمنى أن نرى شيخنا في قناة المجد، إن كان القصد تمنى أن تسمع من العلم ما ينفعك فهو موجود في الدروس الصوتية موجود، والصورة لا خير فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نسأل الله السلامة والعافية، كثر في هذا الزمان الزنا في بلاد الإسلام، فهل الولد الناشئ من عن الزنا بين الشاب وصديقته يلحق بالرجل، خاصة إذا علم أن هذا الإبن منه؟ لا يلحق به، الولد الفراش وللعاهر الحجر، لا يلحق به. يقول: هل يطلب العلم عند الشيخ الصالح مع قلة علمه أم مع شيخ قليل الصلاح كثير العلم؟ لا شك أن العلم هو ما نفع، والعلم الذي لا ينفع صاحبه ولا يستحق أن يسمى علما وهو في الحقيقة جهل. فالعالم العامل هو الذي يستمسك بغرزه ويقتدى به وإن كان أقل علم من غيره. هذا بالنسبة إذا كان المراد بقلة الصلاح هنا يعني ضعف الاستقامة ارتكاب بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، هذا لا يطلب عنده العلم لأنه ليس بكفء أن يسمى عالم، فغيره أولى منه وإن كان أقل منه علما. وأما إذا كان المراد بقلة الصلاح يعني قلة العمل في النوافل والآخر أكثر منه عملا بالنوافل، فلا شك أن العلم هو الذي يدل على العمل. ومع ذلك إذا كان الخلل في النوافل فهذا لا يضر إن شاء الله. يقول: شخص مستواه العلمي الثالث الثانوي يريد التقدم إلى وظيفة مؤذن مع أنهم يشترطون مستوى المتوسطة. الآن مستواه العلمي الثالث الثانوي يريد التقدم إلى وظيفة مؤذن مع العلم أنهم يشترطون مستوى المتوسطة. السؤال: يريد أن يقدم لهم شهادة المتوسطة فقط، فهل هذا جائز؟ مع أنهم لو علموا أنه في مستواه الثانوي يرفضون. لنعرف أن الأقل ما يطلب لهذا المستوى المتوسط، وأما الأعلى فلا حد له. وهناك عدد من الخريجين من الجامعات من الكليات الشرعية يؤذنون بوظائف رسمية من قبل المسؤولين، ما في إشكال. لكن كان فهم أن اشتراطهم للكفاءة المتوسطة ينفي ما عدا هذا ليس بصحيح. فيما نعلم كان هناك أنظمة جديدة، الله أعلم. ما ضابط كون الشخص تلميذا لشيخه والحضور الدورات والدراسة الجامعية تخول أن يقول قال شيخي؟ نعم، يقول قال شيخي بما سمعه منه. يقول: تكلم البعض في صحة الحديث الذي ذكرتموه: من أفطر في نهار رمضان لم يجزه صيام الدهر ولو صامه. هذا لا شك أن الكلام فيه ظاهر لأهل العلم، لكن أقل أحواله الحسن، وإلا فهو مضاعف من قبل جمع من أهل العلم. هل تجوز سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ وما حكم سنة الفجر؟ سنة الفجر سنة مؤكدة لا تترك سفرا ولا حضرا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. وإذا فاتت فعلها قبل الصلاة تصلى بعد الصلاة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي بعد الصبح قال: الصبح أربعا؟ قال: لا، إنه لم يصلي الركعتين. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أخرها إلى أن يرتفع وقت النهي وترتفع الشمس لا بأس إن شاء الله. يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ حكمها سنة مطلقا لأنها ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله. ففي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في بعض الطرق: وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، فهي سنة مطلقا. وأما قول من يقول إنها عند الحاجة فأقول: الحاجة داعية إلى تركها لا إلى فعلها، لأنها زيادة عبء. المحتاج المريض الثقيل كبير السن الذي يوصى بتركها عند من يقول بأنها الذي يقال له افعلها للحاجة دائما، نقول: لا، الحاجة تدعو إلى تركها. ولذا مريض الروماتيزم والثقيل وكبير السن ترونهم يفضلون القيام من السجود إلى القيام مباشرة. لأن ثني الركبة صعب عليه، فالترك أدعى مع الحاجة إلى الفعل. وما دام ثبتت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد. يقول: ما الجواب عن الاعتراض أن الصحابة لم يكونوا يرفعون من السجود حتى يسمعون تكبير النبي عليه الصلاة والسلام، وجلسة الاستراحة تكون قبل التكبير؟ نعم، إذا سمعوا التكبير قاموا وثنوا الرجل وجلسوا جلسة خفيفة وتبعوه، وهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في الاقتداء. بعضهم يقول إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة هل هذا من المخالفة؟ أولا أنت لا تدري في هل الإمام جلس أو ما جلس، فقد تتركها والإمام يراها، وقد تفعلها والإمام لا يراها، والمعول في ذلك على النص. افترض أن الإمام لا يرفع يديه عند الركوع عند الرفع، ما ترفع يديك تقول مخالفة للإمام، لا، العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيك في من يقول إن من حفظ ألفية العراقي فقد أضاع وقته، وأيهما أفضل فقط ألفية العراقي أو ألفية ابن مالك؟ أما من تسعفه الحافظة حافظة قوية هذا يحفظ، يحفظ من المتون ما يعينه على فهم الفنون واستمرار ضبطها. وألفية العراقي من خير ما يحفظ إذا اتجهت همة طالب العلم إلى الحفظ. وأما ألفية ابن مالك فهي أيضا في غاية الأهمية لطالب، في غاية الأهمية لطالب، وكلاهما سواء، هذا يقرر علوم الحديث ومصطلح الحديث، وهذا يقرر قواعد العربية كلها، يعني ما فيه تنافر ولا تناقض. لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف فليعتني بما هو أصغر من هذين الكتابين. يقول بعض طلاب المدارس يحتاج لبعض الدرجات عند المراجعة النهائية كخمس درجات أو أربع درجات حتى ينجح، ولو لم يأخذ هذه الدرجات يرسب قد يعيد السنة، فهل تجوز زيادة له في هذه الحالة؟ إذا كان هناك نظام يتيح مثل هذه الزيادة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وإن لم يكن هناك نظام فلا تجوز الزيادة لأحد دون أحد. والخمس في تقديري كثيرة، يعني ثلاث ممكنة، أما الخمس فهي كثيرة. وجرت العادة عندنا في جامعة الإمام أنه إذا كان الطالب يتضرر ضرر بالغ بالرسوب يعني يعيد الفصل من أجل ثلاث درجات يزاد، لكن خمس ما أعرف أنه يزاد خمس. وأنا عندي أيضا أنه لا يزاد طالب دون آخر ولو كان محتاجا، فإذا زدنا طالب في مقرر من مقررات ثلاث درجات على أن نزيد الجميع. لماذا؟ لأن هذا الطالب الذي زيد ثلاث درجات والطالب الذي ما زيد ثلاث درجات وقد يكون أكثر منه بدرجتين، يكون هذا الذي طالب الذي زيد ثلاث درجات يكون أكثر منه، وهذا له أثر في التقدير، وقد يكون يحتاج إلى شيء يسير ليرتقي عن تقديره إلى الذي فوقه. فالعدل مطلوب، فإذا زيد طالب زاد جميع الطلاب. يقول هل تنصح بحفظ متون الفقه كزاد المستقنع؟ ذكرنا مرارا أن الطالب إذا كانت حافظته قوية لا يكلفه الحفظ، كان الحفظ لا يكلفه، بمعنى أنه يستطيع أن يحفظ الكتاب في مدة وجيزة، فلا علم إلا بحفظ. وإذا كان الحفظ يشق عليه بحيث يعوق حفظ الزاد عن حفظ أكبر قدر من الأحاديث التي عليها المعول في التفقه، فهذا يقدم حفظ الأحاديث ويعنى بدراسة كتاب الزاد على طريقة شرحناها مرارا في كيفية التفقه. يقول جاء عند الترمذي بجامعه في كتاب المناقب أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل حراء هو عدد من الصحابة، وقد قدر شيخ الإسلام أو قرر شيخ الإسلام في الفتاوى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد على جبل حراء بعد هجرته، يعني احتمل أن يكون صعوده قبل الهجرة، فلا تنافي بين ما قرره شيخ الإسلام وما جاء عند الترمذي. يقول هل نقول للذي يجتهد في طلب العلم لكن لا يستطيع أن يفهم المسائل التي يدرسها بسهولة بأن الله تعالى لم يرد به خيرا لحديث ابن عباس من يرد الله به خيرا فقه، من حديث معاوية في الصحيح، يقول حديث ابن عباس لا شك أن الفهم والحفظ من مواهب الله جل وعلا لعباده، وليست نعمة مطلقة كسائر النعم الظاهرة كالبصر والسمع وغيرها، ليست نعمة مطلقة، إنما إذا استعملت فيما يرضي الله جل وعلا صارت نعمة، وإلا فقد تكون نقمة، قد يحفظ ما يضره، قد يعاني فهم ما يضرها أيضا، لكن إذا استعمل هذه الحافظ أو هذا الحفظ وهذا الفهم فيما يعينه ويوصله إلى مرضات الله جل وعلا ويحقق به الخيرية التي أشير إليها في الحديث، هذه نعمة وموهبة من الله جل وعلا. لكن الذي لا يوجد لديه الفهم أو الحفظ المطلوب لنيل العلم بسرعة وبيسر وسهولة، إذا كان يشق عليه الفهم ويشق عليه الحفظ هذا من الله جل وعلا، لكن عليه أن يجاهد نفسه ويتابع ولا ييأس ولا يقنط. فجاء في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق هذا له أجران، والماهر به مع السفرة الكرام البرر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالذي فهمه فيه عسر عليه أن يحاول ويكرر ويراجع الشروح والحواشي ويسأل عما يشكل عليه الشيوخ ويلازم الدروس ويدرك إن شاء الله تعالى. أما كونه لم يرد الله به خيرا، ما دام بذل السبب هذا أراد الله به خيرا، ما دام بذل السبب، وليس على الإنسان إلا بذل السبب، وأما النتائج فبيد الله تعالى، بيد الله جل وعلا، ليس بيده أن يكون عالما، ليس بيده أن يكون فقيها، ليس بيده أن يكون إماما، لا هذا ليس بيده. لكن إذا بذل ما يستطيع من سبب لا يلام. وحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل مفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين أراد الله به شرا؟ لا، لم يرد الله به خيرا، لأن الخير والشر ليس بنقيضين وإنما هما ضدان، نعم لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. فهذا شخص عنده الأموال وعنده نصيب من التعبد والإنفاق في سبيل الله، لكنه عامي لا يقرأ ولا يكتب، نقول هذا أراد الله به شرا؟ لا، هذا أريد به خير من جهة ولم يرد به خير من جهة. هذا السؤال يقول هل يجوز إمامة المتنفل بالمفترض؟ حديث معاذ وأنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، دليل من أجاز ذلك. وإن كان المعروف عند الحنابلة لا يجوز، لكن اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أنه يجوز، وقصة معاذ دليل على ذلك، وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد صلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وكان قد صلى الفرض خلف محمد صلى الله عليه وسلم.